أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 274: كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة. تقدم الكلام في المسألة السابقة حول الحكم التكليفي لتقليم الأظافر، واتضح أنه لا يجوز تقليم الأظافر ولو بعض منها، بل بعض الظفر الواحد، لدلالة جملة من الروايات على حرمة ذلك. نعم، يستثنى موارد الضرورة وما إذا كان يتأذى المحرم من بقائه. هذه المسألة تتعرض إلى بيان كفارة التقليم، حيث جاء في صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا. فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان. هذه الرواية الصحيحة قد استند إليها المشهور في الحكم بترتب الكفارة بالنحو الذي ذكرته الرواية، وسماحة السيد يوافقهم في ذلك. وتفصيل الكلام أن يقال: ها هنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى: في تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا قلم ظفرا واحدا مد من الطعام، إذا قلم اثنين مدان، إذا ثلاثة ثلاثة أمدان، إذا تسعة من أظافير اليد فتسعة أمداد، إذا بلغت العشرة فسيأتي أن فيها شات، وهكذا في الرجل أيضا، إذا قلم ظفرا واحدا فيه مد، إذا قلم تسعة فيها تسعة أمداد، إذا بلغت عشرة فيأتي أن فيها شات. فإذا في كل ظفر من أظافير اليد، أو في كل ظفر، وهكذا في كل ظفر من أظافير الرجل مد من الطعام. وقد تقدم أن كفارة تقليم الظفر في حال الضرورة أو في حالة ما إذا استلزم التأذي ببقائه هي قبض من طعام وليست مدا. هناك الكفارة تختلف عنها في حال غير الضرورة والتأذي. هذه النقطة الأولى، وقد ذكرتها هذه الرواية حيث ورد فيها: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة. طيب، النقطة الثانية: إذا قلم عشرة أظافر من اليدين ففيها شات، وهكذا حتى لو كان هذا في مجالس متعددة، ولا يشترط أن يكون في مجلس واحد، ففي هذا المجلس مثلا قلم خمسة أظافير من اليد، وفي مجلس ثاني قلم خمسة، هذا بلغ العشرة، فهنا عليه أن يكفر بشات. وهكذا إذا قلم عشرة من أظافير الرجلين ولو كان في مجالس متعددة، أيضا عليه كفارة شات. أما إذا قلم خمسة مثلا من أظافير اليد وخمسة من أظافير الرجل، فهنا المجموع عشرة، ولكن عشرة ليست جميعها من اليد أو ليست جميعها من الرجل، فهنا هل يكفر بشات أم يكفر عن كل ظفر بمد؟ الجواب نقول كل ظفر يكفر عنه بمد من طعام ولا يكفر بشات، لأن الشات يكفر بها إذا بلغ المجموع من اليدين عشرة أو المجموع من الرجلين عشرة. أما إذا كان بعضها بعض الأظافير من اليد وبعضها من الرجل حتى لو بلغ المجموع عشرة فهنا لا تجب الشات، واضح؟ وهكذا إذا قل مثلا مثلا ثلاثة أظافير من اليد وثلاثة أظافير من الرجل ولو كان في مجلس واحد، أو عفوا سبعة أظافير من الرجل ولو كان في مجلس واحد، هنا بلغ المجموع عشرة ولكن ليس جميعها من اليد أو ليس جميعها من الرجلين، فهنا لا يكفر بشاة وإنما يكفر بمد عن كل ظفر. فإذا ما لم يبلغ التقليم للأظافر عشرة جميعها من اليد أو جميعها من الرجل لا يكفر بشات وإنما يكفر بمد عن كل ظفرين. وهذا ما ذكرته الرواية أيضا حيث قال حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شات. يعني العشرة لابد كلها شو تكون؟ من اليدين، أو جميعها تكون ماذا؟ من الرجلين. هنا تترتب الكفارة بذبح الشات. النقطة الثالثة، إذا كان قلم أظافير اليدين قلنا جميعها عشرة فعليه شات، وإذا قلم أظافير الرجلين جميعها أيضا عليه شات ثانية، وإن كان قلنا في مجالس متعددة. طيب إذا قلم أظافير اليدين كلها وأظافير الرجلين أيضا كلها في مجلس واحد، إذا مجلسين علي شاتين، إذا كان التقليم للعشرين أظفر في مجلس واحد، فهنا هل عليه دمان أم دم واحد؟ الرواية قالت عليه دم واحد شاة واحدة إذا كان في مجلس واحد، حيث ورد فيها هكذا قال فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا، فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان. هذا خلاصة ما يقال في كفارة التقليم. قال مسألة 274، كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام، أي قلنا في غير حال الضرورة أو التأذي ببقائه، أما حال الضرورة والتأذي فالكفارة هي قبض من طعام. ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، في كل منهما، أما إذا بلغ العشرة ولكن في مجموعهما لا في كل منهما، كما إذا قلم خمسة من اليدين وخمسة من الرجلين، فهنا لا يكفر بشات بل يكفر عن كل ظفر بمد من طعام. فإذا بلغها بلغ العشرة ولو في مجالس متعددة، يعني عشرة من اليد ولو كان في مجالس متعددة، أو عشرة من الرجل ولو في مجالس متعددة، كانت كفارته شات لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين فيذبح شاتين. هذا قوله ولو في مجالس متعددة، هذا كأنه يريد يرد على السيد الخوئي، حيث أن السيد الخوئي هنا قيد الكفارة بشات بما إذا كان في مجلس واحد، وهذا من الغرائب مع تصريح الرواية بأن الرواية لم تقيد بمجلس واحد، وإنما في الفرض الثالث قيدت ما إذا قل ما أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد قالت عليه دم واحد. أما إذا قل ما 10 من اليد فهنا لم تقيد بأن يكون في مجلس واحد، ولهذا سماحة السيد أشار إلى هذه أنه إذا بلغ 10 ولو في مجالس متعددة فعليه شاة. واضح؟ هي صرحت فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، المطلقة سواء كان في مجلس واحد بلغ 10 أو في مجالس متعددة. نعم، النقطة الثالثة، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة، هنا شاة واحدة وليس شاتين. مسألة 275، لو أفتى شخص غيره المحرم بجواز التقليم اشتباها، قال له يجوز، واحد محرم شخص آخر أفتاه قال له يجوز لك أن تقلم أظافيرك، هذا المحرم هذا أفتاه خطأ طبعا، وهذا المحرم قص ظفره وخرج الدم أدمى، هنا قالوا الأحوط وجوبا على المفتي أن يكفر، تكون الكفارة على المفتي. فإذا من أفتى محرما بجواز التقليم اشتباها وخطأ، والمحرم قص ظفره وأدمى خرج الدم، فالكفارة على المفتي وليس على المحرم، وهذا الحكم هو على خلاف مقتضى قاعدة، فإن القاعدة تقتضي أن تكون الكفارة على المحرم حيث هو الذي قص ظفره وهو الذي ارتكب الحرام، فيفترض أن تكون الكفارة عليه. إلا أنه توجد روايتان لإسحاق بن عمار، واحدة صحيحة السند إلا أن فيها شيء من الغموض، حيث لا يدرى أن التعبير الوارد فيها وهو عليه دم، هكذا ورد فيها عليه دم، هل يرجع إلى المفتي أو يرجع إلى المحرم. وأما الثانية فهي واضحة من حيث الدلالة وتصرح بأن الكفارة على المفتي ولكنها ضعيفة السند، فالصحيحة السند يوجد غموض في دلالتها، والضعيفة السند دلالتها تكون صريحة، يعني الصريحة السند الدلالة المشكلة في سندها. ومن هنا سماحة السيد لم يفتي بالحكم بل احتاط احتياطا وجوبيا. أما الرواية الأولى فهي عن إسحاق بن عمار، كلا الروايتين عن إسحاق، قال سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها، قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال عليه دم يهريقه، هاي عليه دمون، هاي الهاء علي من ترجع، على المفتي لو على المحرم فيها احتمالا مو واضح رجوعها الى المفتي، فهذه صحيحة السند الرواية لكن المشكلة في دلالتها، يوجد غموض حيث لا يدرى ان الضمير الى من يرجع. واما الرواية الثانية فهي ايضا عن اسحاق، ورد فيها قلت لأبي إبراهيم صلوات الله عليه الإمام الكاظم صلوات الله عليه إن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصها. فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتاه شات. هاي صريحة بأن الشات عليه من الكفارة على الذي أفتاه، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في سندها، حيث أنها ضعيفة السند. من هنا لم يفتي سماع السيد بل احتاطا احتياطا لزوميا. قال: إذا قلم المحرم ظفوره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط وجوبا. الرابع والعشرون من تروكات المحرم قلع الضرس. ذكر صاحب الجواهر أن الحكم المذكور وهو حرمة قلع الضرس، هذا الحكم ذهب إليه الحلبي في الكافي وابن فهد في المهذب، وهو مذكور أيضا في النهاية والمبسوط. ولابد مقصودهم من الحكم بحرمة قلع الضرس هو حالة عدم خروج الدم، وأما إذا استلزم خروج الدم فهذا تقدم، وأن المحرم لا يجوز له إخراج الدم من بدنه. فلابد عندما عدوا هذا واحد من تروكات المحرم برأسه، لابد مقصودهم إذا لم يستلزم خروج الدم، وهذه حالة نادرة، فعادة قلع الضرس يستلزم خروج الدم ويصاحبه خروج الدم. فهكذا ذكر في الجواهر. ومستند هذا الحكم هو رواية واحدة وهي ضعيفة سندا، وأيضا ضعيفة دلالة مو فقط سندا، وهي ما رواه الشيخ الطوسي عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم، في موسم الحج، لم يكن عند مواليه فيها شيء. شنو هاي المسألة؟ محرم قلع ضرسه، هاي المسألة محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما، عليه شنو؟ كفارة دم. طيب هذه هي ضعيفة وسندها ضعيف، عن رجل من أهل خراسان، من هذا الرجل ما معلوم. وأيضا عبر فكتب، ومن اللي كتب؟ ومن قال الإمام هو الذي كتب ذلك؟ وأيضا دلالتها ضعيفة باعتبار أنه سأل عن قلع الضرس، وقلع الضرس عادة يستلزم خروج الدم، فأجاب أن عليه دما يهريقه، قال عليه كفارة. طيب هذا ما يستفاد منه أن قلع الضرس إذا لم يستلزم خروج الدم أيضا عليه كفارة، ماكو ملازمة بينهم. حتى لو فرضنا أن الرواية يمكن تمشي السندها، فالمشكلة تبقى في الدلالة، هذا ما بيها دلالة على أن قلع الضرس وأن لم يستلزم خروج الدم هذا فيه كفارة، لعل الكفارة التي أثبتت هي من جهة استلزام لخروج الدم، وتقدم أنه لا يجوز إخراج الدم. فإذا مستند كما عبر سماع السيد، مستند هذا الحكم وهو حرمة قلع الضرس على فيه تأمل، ومن هنا أفتى بالجواز. لذا يقول: ذهب بعض الفقهاء. من ذول الفقهاء؟ على ما ذكر في الجواهر الحلبي وابن فهد، وأيضا موجود في النهاية والمبسوط للشيخ إلى حرمة قلع الضرس، ولابد مقصودهم قلع الضرس إذا لم يستلزم خروج الدم، وإلا هذا يحرم من جهة خروج الدم إخراج الدم، وتقدم أنه محرم. إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، واضح؟ وإلا لو كان من جهة أنه يخرج الدم فهذا يكون بعد ليس محظورا برأسه، ما عدا واحد من المحظورات. وأوجبوا له كفارة شات، ولكن في دليله تأملا، قلنا الرواية ضعيفة سندا ودلالة، بل لا يبعد جوازه. 25 حمل السلاح يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.